شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر الغياثي الطريق إلى الخلافة، ومع باب جديد عنوانه منع نصب إمامين، أي يمنع أن ينصب المسلمون إمامين في آن واحد. ومرد هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما، أي لا يجوز أن يكون هناك أكثر من خليفة واحد للمسلمين. فإذا كان هناك خليفة بويع للخلافة فلا يجوز لأحد أن يبايع أحدا آخر معه. قال إمام الحرمين رحمه الله: إذا تيسر نصب إمام واحد يطيق خطة الإسلام، أو يطبق خطة الإسلام، أي أراضي المسلمين كافة، ويشمل الخليفة على الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره، يعني إذا كان هناك خليفة يطيق ويطبق بحكمه خطة الإسلام أي أراضي الإسلام كلها ويشمله أثره ويطيق ذلك، تعين نصبه ولم يسع في هذه الحالة نصب إمامين. يعني إذا كان يتيسر واحد لأن ننصبه على بلاد المسلمين وفي وسعه وطاقته أن يقوم بأمور وشؤون الدولة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، حينئذ لا يجوز أن ننصب إماما ثانيا، وهذا الأمر متفق عليه لا خلاف فيه عند الأئمة. والذي تباينت فيه المذاهب، أي اختلف فيه أهل العلم، أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي الإمام الواحد على الممالك، وذلك يتصور بأسباب، يعني الحالة الثانية. الحالة الأولى أنه يستطيع أن يحكم البلاد كلها ونفوذه وسيطرته عليها، حينئذ لا يسع المسلمين إلا واحد فقط. لكن إذا تباعدت الأقطار ولا يستطيع خليفة واحد أن يبسط أمره على الأرض كلها، ففي هذه الحالة تكون بأسباب. أول شيء منها اتساع الخطة، والمراد بالخطة أي خريطة المسلمين، أراضي المسلمين، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة. وهذا الأمر كان متصور في العهد الأول في الخلافة العباسية بعد الخلافة الأموية، وقد جاءت وبديار الإسلام انتشرت واتسعت حتى بلغت الأندلس، وكانت الأندلس تحت المسلمين، تحت أمر المسلمين، وهي بلاد الإسلام، وكان بينها وبين دول الإسلام من الشام والعراق وما شابه ذلك أرض الخلافة، كان هناك فاصل شريط من بلاد الكفر، فرنسا وغيرها، وكان فيها ملوك الفرنجة، فكانوا يفصلون. إذ كانت الخطة في العصر الأموي أن الأرض تتسع من الشام وندخل إلى أوروبا ونشر الدين من تركيا إلى أن تعم أوروبا كاملة. فلما تعثر هذا الأمر ووقفت القسطنطينية حاجزا منيعا لم يستطع أهل الإسلام أن يمروا، والصحابة عجزوا، كان فيهم أبو أيوب الأنصاري، فنظر المسلمون موسى بن نصير رحمه الله والخلفاء الأمويين إلى الاتساع في دول الغرب، الغرب العربي الآن، ليبيا وتونس، إلى أن وصلوا إلى المغرب. ولما وصلوا المغرب وجدوا أن المسافة ضيقة في مضيق جبل طارق حتى يدخلوا إلى أوروبا، فقالوا نأتي بها من الخلف ونأخذها إلى أن نزل إلى الخلافة. فتم ما تم وفتحوا الأندلس ودخلوا أسبانيا حاليا، واستقر الأمر لأهل الإسلام، إلا أنه ما زالت هناك جبال ودول للكفر، دولة الروم والفرنج، حاجزا بينهم وبين أن يصلوا إلى تركيا، إلى حدود المسلمين على حدود الشام. حينئذ حصلت العزلة لهذا الجزء عن الخليفة، فكان دائما، وذكرات في تاريخ الأندلس تجد أمر عجب، لا يستقر حاكم سنتين ثلاثة أربعة، سنتين ثلاثة ويأتي غير ويأتي غير ويأتي غير، والفرنج يأتون ويأتي المسلمون عليه، وإلى أن يستقل حاكم بحكم في هذه البلد ولا يرجع للخليفة. وكان الخليفة يقر على ذلك، وكان العلماء يقرون على ذلك، لأنه يصعب على الخليفة أن يصل إليه إلا عن طريق البلاد المغرب العربي. فمثل هذه الصورة مستصورة، أن الخليفة أثره ونفوذه لا يصل. مثلا لو أمريكا بين أيدينا الآن، أسأل الله من فضله، ربنا يسر الأمور وكله على الله يسير، بيننا وبينهم المحيط الأطلنطي، هذا المحيط لو الخليفة مش قادر ينفذ بنفوذه ويعبر المحيط، والأمر في زمننا الآن سهل يسير من الاتصالات والطائرات وما شابه ذلك، لكن لو توقفت التكنولوجيا وكان هذا المانع الكبير من المحيط، حينئذ يجوز في هذه الحالة. هذه صورة، هل يجوز في هذه الحالة أن نولي خليفتين، يكون هناك إمامين، واحد في أمريكا واحد في بلادنا؟ قال يتصور هذا بأسباب، منها اتساع الخطة وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا، نبذة يعني مطروحين بعيد لا يصل إليهم الخليفة بمدده ولا بجنوده ولا بحكمه، لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج أن يدخل، ولج دخل خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام، يكون هناك فاصل من بلاد الكفر في وسط بلاد المسلمين، فيمنع وصول الإمام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءهم من المسلمين. فإذا اتفق ما ذكرناه، يعني إذا تصورت هذه الصورة وكانت موجودة، فقد صار صائرون من أهل العلم عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في كل قطر لا يبلغه نظر الإمام. وأنا أقول مستعينا بالله، هذا كلام إمام الحرمين، إن سبق عقد الإمامة لصالح لها، يعني إذا سبق عقد الإمامة لإيه؟ صالح لها. صالح لها يعني إيه؟ من توفرت فيه الشروط التي ذكرناها قبل في شروط الخليفة، أن يكون قرشي مجتهد ورع لا يعرف بفسق، ها؟ هذه الشروط التي ذكرناها قبل، سليم الأعضاء حينئذ. وكنا نراه عند العقد مستقلا بالنظر في جميع الأقطار، ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره، فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملين، ما فيش وجه لذلك، نتركهم لمن؟ ولكنهم ينصبوا أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره، هم في أنفسهم في هذه الحالة ينصبوا إمام حاكم لهم، ويلتزمون شرعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يأتون ويذرون، ولا يكون ذلك، دي بقى الكلام المهم، ولا يكون ذلك المنصب إماما، لا يكون إمام، ما نسميش إيه؟ إمام، إنما الإمام مين؟ للخليفة الذي بويع. لو فرضا مثلا الخلافة في العراق، الخليفة في العراق وفي الأندلس، هذا القطر بعد عن نظر الإمام وعن سيطرة الإمام، حينئذ على من في الأندلس ينصبه إماما من عنده، لكن لا يكون إماما، إنما يكون إيه؟ أمير، أمير له يرشدهم إلى الحق ويقودهم ويحكم فيهم الشرع ويمشي. ولو زالت الموانع وعادت الخلافة والأمر وزالت دولة الكفر أو زال المانع, ولو زال المانع واستمكن الإمام من النظر لهؤلاء أزعن الأمير والرعاية للإمام ليرجع يدخل فيه في أمره ورأيه. وللإمام إن رأى تقريرهم على هذا التنصيب تركه, وإن رأى تغييره يغير وأمره يتبع. واضح؟ يعني مثلا لو الآن احنا منتظرين مين بقى الخليفة اللي هننتظره الآن؟ منتظرين مين؟ المهدي, ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن يشاء الله أمره. إذا المهدي بويا وإحنا هنا مختارين واحد من اللي طلعوا, قال لك إحنا عاوزين نبقى رؤساءهم وما أكثرهم, قال لك إحنا عاوزين نطلع الآن, خلاص إحنا اخترنا واحد شفنا فيه الصلاح وشفنا فيه كويس وهيقوم بأمر المسلمين, ويأتي في باب مع أنه لا يصلح أن يكون خليفة لأنه فاقد للشروط, لكن إحنا نصبناه حتى لأننا نترك أمر الناس مهملين. وظهر المهدي, ماذا يجب على الذي هنا؟ يقول ايه؟ خلاص تابع له. ان قال له انت عليهم كما انت فهو عليه, قال له انت اترك مكانك يترك ايه؟ مكانه. واضحه؟ هكذا. واذا الامر الثاني, وان لم يتقدم نصب امام, يعني في حاله الان تخيلنا فيها ان في امام منصب والارض جزء من الأرض شرد بأهله ونبذ بأهله ولم يصل نظر الإمام إليهم, ينصب أمير, وهذا حكم السابق. الصورة الثانية أننا لم نصب إمام, ما فيش إمام, لم يتقدم نصب إمام كما تقدم تصوير, ولكن خلى الدهر عن إمام, ليس هناك إمام في زمن فترة, وانفصل شطر من الخطة عن شطر, انفصلت زي ما احنا حلنا الآن, دي حلنا بقى الوقت, مصر, السعودية, ليبيا, تونس, عراق, يمن, سوريا إلى آخر هذه الأقطار المسلمة, ماليزيا, اندونيسيا, بخارى, أذربيجان إلى آخره, دي أكمل كلها إيه؟ كل واحدة منفصلة عن أختها, مع الأصل أن الأصل كل هؤلاء دولة الإسلام, كلها لا دولة الإسلام. قال وعصر نصب إمام واحد يشمل رأيه البلاد والعباد, عصر مستحيل الآن, شبه مستحيل عندنا. فنصب أمير في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة, ونصب أمير في القطر الآخر, فالحق المتبع في ذلك أن واحدا منهما ليس إماما, لدى إمام للمسلمين وليس هذا إماما للمسلمين, إنما ده أمير لقطر وده أمير إيه؟ لقطر. إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين, إنما الإمام الخليفة اللي هو يكون من؟ حكم المسلمين جميعا إليه. إنما هؤلاء نسميهم بقى إيه؟ محافظين, أمراء, حكام, إنما لا نسميه إمام المسلمين ولا أمير المؤمنين ولا إمام المسلمين, لأن إمام المسلمين هو الذي يجمع كل ديار الإسلام تحت رايته, وله وظيفة هنتكلم عنها في الفصل الآتي, إيه وظيفه, إيه شغلة هذا الإمام, وما هو العمل المنوط به حتى يقيمه للناس. إذن هذه الصورة صورة ثانية, أصبح كل شطر منفصل عن الآخر, كل شطر منفصل عن الآخر, فننصب في كل شطر أميرا, هذا الأمير لا يسمى إيه؟ لا يسمى إماما, إذ الإمام واحد يجمع المسلمين جميعا تحت رايته. قال ولست أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة ونفوذ أمرهما على موجب الشرع, لا ينكر ذلك طالما أنه هيحكم الشرع وهيحفظ في الناس, ولكن هذا الزمان يسمى زمان خالي عن الإمام. الزمن احنا فيه ده ايه؟ ها؟ خالي عن الإمام, ولا كل بقى نسمي حاكم أمير يسمع له ويطاع، نعم، لكن ليس إماما للمسلمين، يسمع له ويحكم الشرع ويحكم إيه الشر. وسيأتي بقى صورة المتغلب والمستظهر بقوته وشوكته إلى آخر ما يذكر في هذه الحالات. ولكنه زمان خال عن الإمام، ثم إن اتفق نصب إمام فحق على الأميرين أن يستسلم له. يعني لو طلع المهدي الآن يجب على كل حاكم في بلاد الإسلام أن يستسلم لمين؟ للمهدي الخليفة، يجب. مش يقول لا ده أنا يا حاكم القطر ولكن أبقى أمير على هذا وإلا ما أطعتك، لا، ليس هو ورأيه، إن رأى فيه الصلاح لهذا الأمر أبقاه، وإن لم يرى عزله، ويجب عليه أن يطيع ويستسلم لمن؟ للخليفة الذي ينصب ليحكم عليهما بما يراه صالحا. هذه الصورة الثانية، إذا عسر علينا أن ننصب إماما للمسلمين وتقطعت البلدان إلى أشطر مختلفة ودويلات وولايات مختلفة كما هو الحال الآن. فهذه صور لما لنصب إمامين. يبقى اللي استفدناه فائدة واحدة وهي إيه؟ لا يجوز نصب، إنما هو إمام واحد، لكن يجوز نصب أكثر من أمير يحكم الناس. فإذا ظهر إمام منصب وإذا ظهر إمام يجب على الجميع أن يستسلموا لمن؟ لهذا الإمام. قال احنا وصلنا فين؟ فصل. الإمام إذا لم يخلو عن صفات الأئمة فرام العقد ده باب قال فصل باب الثامن تفصيل ما إلى الأئمة والولاة. تفصيل ما إيه؟ ما إلى الأئمة والولاة، يعني تفصيل الأحكام المنوطة به. هنا في هذا الباب يقول إمام الحرمين ما يتعلق من الأحكام بالإمام. فالقول الكلي إن الغرض استيفاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها، الغرض منه إيه؟ استيفاء قواعد الإسلام، والمقصد الدين. ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا كانت هذه القضية مرضية مرعية ثم المتعلق بالأئمة الأمور الكلية. يعني إيه؟ هنا المختصر قال كلام إمام الحرمين في هذا الفصل كلام متشعب وألفاظه متداخلة، وخاف إن تدخل للاختصار سيخل لا محالة بكلام إمام الحرمين. فماذا فعل؟ ذهب إلى كلام الموردي في الأحكام السلطانية ونقله في نقاط. قال ننتقل إلى كلام الموردي، هي نفس الكلام لأنه لم يخرج عن كلام إمام الحرمين، هو جملة، لكن في كلام الموردي نقاط موضحة، فلم يأتي على كلام إمام الحرمين لأنه كلام متداخل. وقال خشية أنه إذا تدخل فيه بالاختصار سيخل بالمعاني وتدخل في الألفاظ، وهو يأبى ذلك، إنما أحب أن ينقل لنا لفظه كما هو مع اختصار لا يخل بالمعنى. واضح؟ فكلام الموردي قال ويلزم الإمام 10 أشياء. يلزم الإمام إيه؟ 10 أشياء. أول شيء حفظ الأصول التي أجمع عليها السلف. حفظ إيه؟ الأصول التي أجمع عليها السلف من أصول الدين. فإن زاع ذو شبهة، زاع صيت ذو شبهة بين له بالحجة، دي شغلة الإمام. يعني زاعت شبهة البهائية يقعد ساكت؟ لا، يجيب البهائية دولت ويوضح له، ويجيب أهل العلم يبينوا له. زاعت شبهة الروافد يجيبهم ويبين لهم بالحجة، فإن لم يرتدعوا أرضعهم بسلطانه. هذه شغلة الإمام الأول، يحافظ على أصول الدين، أصول السلف، وأخذه ما يلزم من حقوق ليكون الدين محروسا من الخلل. يبقى شغلته الأولى إيه؟ حرص الدين من الخلل. أول وظيفة تعلق برقبة الإمام. الأمر الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين. إذا اختلف الرجل وامرأته على الحاكم أن يقضي بينهم، إذا اختلف جار مع جار لابد الحاكم أن يقضي بينهم، ليس هو بنفسه، نائبه قاضي يعينه، وقطع ما بينهما من الخصومات، يعني يقضي على الخصومات بين المسلمين، لا يدع المسلمين في خصومة. الأمر الثالث، يبقى كم واحدة الآن؟ عدهم 10 أشياء، ها؟ حفظ الأصول أن يحرص الدين، الثاني أن يفض النزاعات والخصومات بين الناس، لكنه أنشأ محاكم تزيد الخصومات، هذا يأتي بواحد بمزور ب5 جنيه والتاني يجيب واحد وتزيد الخلافات، ما تنتهي المشكلة وتظل الحكم في شيك قضية لو جلس قدام قاضي 5 دقائق تنتهي، تظل بال3-4 سنين، وامرأة تريد أن تطلق من زوجها تظل 15 سنة منتظرة، وبعدين تقول لا ده العيشة معها أرحم، العيشة معها أرحم، أنا أقعد 15 سنة في المحكمة معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، ففي هذه الحالة العيشة مع مثل هذا الظالم أرحم. ها كده كويس، ما فيش إشكال، لكن الأصل أنه فضل. ورجل بينه وبين جاره مثلا، أنا أسمع من قضايا المفترض أن يقضي فيها سريعا، أنا أسمع أن في قضية استمرت 15 عاما وكثير من هذا كثير، رجل يسكن في محل مستأجره، صاحب المحل رافع قضية، القضية تستمر 15 عاما ولا يحكم لصاحب البيت بشيء، إنما الحكم لمن؟ للي ساكن، ده حكم شغل الحاكم. الثالث حماية البيضة والذب عن الحوزة. المراد بالبيضة ايه؟ ديار المسلمين، يحفظها، يحفظ ديار المسلمين، ما يتركها كده لليهود على حدودها، اي عسكري مش عاجبهم يطلقوه بالنار، اي واحد ماشي مش عاجبهم يطلقوه بالنار، يجب عليه ان يحفظ بيضة المسلمين وديار المسلمين، يحفظ حماية البيضة والذب عن الحوزة لينصرف الناس في معايشهم ويسيروا في الأصفار آمنين. عاوز أروح السعودية ما خافش، ده العيال بيجوا الآن اللصوص قطاع الطريق وهذا من العهد القديم، أنا أعهده إذا جاء أحد في الطريق البري حاجة من اثنين، لا تركب معانا لا تركب معانا، يقف هنا عند المحطة الدولية يقول لك تركب، أوصلك قصب عنك أوصلك، طب ازاي توصلني انا معايا لازم اوصلها، طب ايه ادفع 200 جنيه 300 جنيه واللي يخاف على نفسه بقى، واللي يضرب سكينه، واللي يتاخد متاعه، وهذا في وسط المدينه، في وسط المدينه امام المحافظه، يعني هذا المحطه والمحافظه، هذا في حفظ امن المسلمين. اقامه الحدود لتصان محارم الله، اقامه ايه؟ ولا حد يقام. إقامة الحدود لتصان محارم الله عز وجل عن الانتهاك، وتحقق حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك. الحدود، ما جعل الله عز وجل الحدود إلا زواجر وروادع للأهل التعدي على الحقوق والأموال والأعراض. قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا ذهب القصاص لا حياة للناس، سفك للدماء، قتل ليل ونهار. الأمر الذي يلي ذلك رقم كم؟ 5، وتحصين الصغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تصفر الأعداء بغرة فينتهكون بها محرما أو يسفكون بها دما معصوما. يبقى من شغلة الإمام نعمل إيه؟ يحصن الصغور. الصغر حدودنا مع إسرائيل دي صغر يجب أن يحفظ، حدودنا طبعا ده على سبيل المثال، حدودنا مع دول الكفر في أوروبا لابد أن تحفظ، في تركيا حدود مع أوروبا الكافرة لابد أن تحفظ هذه الحدود. قال وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في أهل الذم. إحنا الوقت اللي بندخل في أهل الذم وبندفع الجزية، احنا الوقت اللي ندخل في بين اهل الذمة، احنا اهل الذمة وإحنا اللي ندفع الجزية، ندفع الجزية. لا، ويستطيل أحدهم، ويستطيل أحدهم ويقول سنعيد دولة الأقباط على جثث المسلمين الذين يعيشون في مصر، أن هذه دولة القبط. طبعا القبط يعني النصارى، عنده النصارى دي دولتهم، وإحنا عايشين عندهم ضيوف، وسيعيدوها على جثثنا. هكذا يقول هذا الأفاك الأشر عليه لعنة الله إن لم يتب، هو مش هو نصراني، عليه من الله ما يستحق. ولو إن قول جمهورنا، جمهور أهل العلم، عدم لعن الكافر الحي المعين، ونؤمن بذلك لا إشكال، نقول إن لم يهتدي إلى الإسلام خلاص انتهينا من المسألة. وجهاد من عاند الإسلام، يعني الجهاد، راية الجهاد لابد أن ترفع، لا راية للجهاد، كلمة الجهاد وحدها لا تقال، كلمة الجهاد بدون فعل لا تقال، راية الجهاد ترفع. ولو رفعها شخص، شخص واحد، لابد أن يطرد ويتبع في كل مكان يذهب إليه حتى يقتل، لو قال شخص أجاهد في سبيل الله. وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، نعم بعد الدعوة، ومعلوم هذا الكلام، أننا نبينا، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جاهدنا قوم من أهل الكفر ندعوهم أولا إلى الإسلام 3 أيام، فإن أجابوا فلهم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا فادفعوا الجزية فيدخلوا في أهل الذمة، فإن أبوا فالسيف، حتى يكون الدين كله لمن؟ لله سبحانه وجل وعلا. وجهاد من عاند. الأمر السابع، وجباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع. لا، ما فيش صدقات، إنما في ضرائب، في ضرائب، وتفرض الخراج على المسلمين. فتح محل بآلة بيكسب 2%، 3%، 4%، 5%، 6%، يدفع ضرائب 16 و17 و20%، ما هي إلا 6 أشهر، ويقفل المسكين ويشحت ويغلق المحل، لأنه لا يؤخذ منه صدقات، إنما يؤخذ منه ضرائب وجباية. مسلم مسكين. ولذلك كان أحدهم بيحكي لي إزاي بيتحاور معاهم بتوع الضرائب دول، بيقول لك كنت بفتح المحل في السنة 5 شهور، وقبل ما يبدأوا السنة بتاعتهم القضائية الضريبية يقول لهم أنا فليت، أنا قفلت، يقوموا قافلين، ويفضل قافل 6 شهور ست شهور، وبعد 6 شهور يبدأ السنة الجديدة الثانية، يبقى خرج من إيدهم مفلس، ويفتح 5 شهور ويقوم قافل 6 شهور لكن لو قالوا له طلع الزكاة والله لا يدفعها وهو مبسوط ويدفع فوقها، لما تقول له ادفع 2.5% اللي ربنا فرضها عليك، انت بتتاجر في 10,000 جنيه، على فرض ان 10,000 جنيه النصاب، 10,000 جنيه نحسب لك بضاعتك و10,000 جنيه، ونيجي عند اخر السنة نحسب تجارتك كسبت كام، ونقيم البضاعة اللي موجودة طلعوا 12,000، ادفع زكاة 12,000، 12,000 جنيه 2.5%، 2.5% زكاة الواجبة عليك في رقبتك، ربنا يسألك عن يوم الأيام هتطلعها وانت راضي وتعطها له وتقول له جزاك الله خيرا اتفضل. 2.5% كام؟ 200 كل 1025 245 جنيه، كل اللي دفعهم لله عز وجل كام؟ 205. لكن الجائر الظالم اللي حاطط عليه 20% 30% بيعمل ايه بقى؟ تعال عندك انت بعت ب 12,000 جنيه، 12,000 جنيه كسبوا 6,000 جنيه، هنسيب لك 3 عليك 3، هات 3,000 جنيه منين 3,000 جنيه؟ ده انا بعطي خسران. لا، يبقى ده لكن في شرع ربنا 240 جنيه اللي يدفعهم لله عز وجل، هيدفعهم هو راضي. ولذلك لو ارادوا ان يخرجوا البلد الان، بدل ما بيمدوا يدهم الى صندوق النقد الدولي المرابي يأخذوا منه قروض ويمد أيديهم للكفار والأمريكا، يفرضوا الزكاة، يلفوا بس، طلعوا لجنة للزكاة كده يلموا على كل معهم ليرة، والله لا ينهضوا بالبلد وما يحتاجوا إلى أحد، بس يدفعوا الزكاة، يدفعوا الزكاة اللي عنده، ما يحتاجهم لصندوق النقد الدولي ولا لأي حد أبدا. إذا لم يكتفي المجتمع المسلم بنفسه لا يكفيه شيء. والحمد لله رب العالمين وضع لنا نظاما محكما يستغني به المسلمون عن أمم الأرض جميعا لو طبقوه فيما بينهم. ولا تجد أمة على وجه الأرض متكاملة متعاونة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويخرج المسلم عن رضا وطيبة نفسه بذلك لله سبحانه وجل وعلا. قال وجباية الخراج والصدقات. الخراج عباد الله ما هو؟ الخراج عندما نصالح قوم على أراضيهم، يعني احنا نقتل ولا ننزل على الصلح، يدفع الخراج. الخراج ما يخرج من الأرض يكون لنا فيه العشر، نأخذ عشره خراج، لأننا أقررناهم صلح، يعني البلد التي تفتح صلحا يفرض الخراج على أرضها. يعني احنا مثلا المسح، احنا الوقت ذهبنا إلى تكساس ولا أي ولاية من الولايات دي، خلاص المسلمين الحاكم في تكساس قال مثلا أنا إيه أصالحكم على وفد، خلاص صالحنا على إيه، أصالحكم على خراج هذه الأرض، يخرج الخراج فيبقى عليها لا يقاتل ضدنا عدوا ولا يظاهر عدوا، ويبقى في الأرض هو وأهله ومن فيها آمنين، وكل سنة يدفع لنا الخراج. الخراج اللي هو إيه؟ العشر ده اسمه الخراج. فالأرض المسلم إذا أسلموا لا خراج ولا شيء، أرضهم وملكهم وأسلموا عليها فهم أهلها وتكون له، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من دفع الزكاة. وفهمتوا الخراج. والصدقات أي الواجبة على الوجه المشروع كما فرضها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأنصبة صلى الله عليه وسلم وبابه في كتاب الزكاة في الفقه. قال وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال. دي من شغل مين؟ الإمام، من غير صرف ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير. يعني كل سنة ايه هو العطاء؟ احنا عندنا موارد اهل الاسلام، فيكون هناك بيت المال اللي هي الان تسمى ايه، وزارة المالية، خزينة الدولة دي بيت المال. يأتي الموارد اليه، بيحسب الشعب، شوف الشعب قد ايه عنده، مثلا يقول الولد المولود اللي بيرضع يكون له في السنة 2000 جنيه، ماشي. الولد اللي في الابتدائي له 3000 جنيه، احلموا. الولد الشاب المتزوج له في السنة 20000 جنيه، اللي عنده 5 عيال غير اللي عنده عيلين، وكل ده معروف على الكمبيوتر، خلاص سهل، واضحة سهل، دي اسمه العطاء. وهكذا قناة السويس دخلت 1000000000، والبترول دخل كذا، والجهاد جه منه كذا، واضح. هذا المال يقسم على هذا النحو على الناس، كل واحد يأتي في نهاية السنة يأخذ هذا العطاء من بيت المال، يعيش في سعادة وهناء مسرور بما لديه، خلاص انتهى. دي اسمه ايه؟ دي شغلة من؟ الإمام يقوم بذلك، يجب عليه ذلك أن يقوم بإيه. طبعا أنتم فرحانين بهذا، افرحوا، هو لا فعل ولا فرح، نفرح ونتذكر. ولذلك كان العطاء هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء يوزع صلى الله عليه وسلم ويعطي ويؤلف القلوب صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر بيت بني المسلمين ويعطي العطاء، فرض الأمهات المؤمنين، فرض المهاجرين الأولين، فرض للأنصار، فرض لكل على حسب سبقه في الإسلام، فرض 4000 وفرض 3000 و2000 لكل على حسب، خلاص هذا عطاء من بيت المال. وللعلماء مبلغ معين ولدونهم مبلغ معين وهكذا، دي اسم العطاء تأخذه كل سنة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ذلك، وعمر يفعل ذلك، وعلي يفعل ذلك، وعثمان يفعل ذلك، والخلفاء يفعلون ذلك إلى أن انتهت الخلافة. وكان يعني يذكر يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه ممن استعف وعفى نفسه عن العطاء من بيت المال. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، وجاء فسأل فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذه الدنيا أو هذه المال حلوة خضرة، فمن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يأخذها باستشراف نفس كان مثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، واحد لا يشبع، يأكل ما يشبع، يأكل ما يشبع، ومن أخذها بطيب نفس بورك له فيها. فلما سمع حكيم رضي الله عنه هذا الكلام من الرسول قال: والله يا رسول الله لا أسأل أحدا بعدك، لا أسأل أحد إيه بعدك. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فأراد أن يعطي لحكيم هذا العطاء حقه من بيت المال، فرفض حكيم ورده لأنه قال للرسول ما لا أسأل أحد بعد. فلما كان عمر ودفع إليه العطاء يرده لا يقبله، فقام عمر خطيبا يبرئ نفسه أمام الله وأمام الناس يقول: يا أيها الناس أشهدكم على حكيم، يا أيها الناس أشهدكم على حكيم، فقد دفعنا إليه عطاءه فرده عشان يبرأ من ذمته، لا يسأل عنه أمام الله أنت لماذا لم تعطي هذا من العطاء. إلا يتخيل هذا الإمام أنه إذا نصب خلاص الأمر يعدي، أكلها أو لم يأكلها الأمر لا يوم القيامة، لماذا لم تعطي فلان ولم تعطي فلان، وعندك 80 مليون لم تعطيهم لماذا، ولماذا أخذت كل هذا يسأل عنه. عمر يخشى أن يسأل يوم القيامة عن واحد حكيم بن حزام، وهو الذي رد، عمر أعطاه وأرسل إلي عطاءه ولم يقبله ورده لأنه حلف للرسول ألا يسأل أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعف بنفسه لأن الرسول قال له: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه جل وعلا. فوظيفة هذا الإمام أن يوزع العطاء على المسلمين ويقدره كل على حسب قدره لا بدون صرف ولا تقصير. قال: واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال والأموال لتكون مضبوطة محفوظة. من عمله أن يأتي بأمناء، المحافظ ده مفترض أمين، أن يأتي بكفء أمين ليقوم بمصالح العباد، ويتقلد النصحاء تكون أهل البطانة من أهل النصح أهل العلم وأهل الدين لينصحوه ويرشدوه، فتحفظ الأموال وتضبط الأمور. لكن عندما يأتي بأمناء غير أمناء خلاص انتهت الأمور، كل ينهب ما يستطيع. قال آخر شيء: ويباشر ذلك بنفسه، مش ولاهم منتهى الأمر، يباشر ذلك بنفسه. ورضي الله عن عمر يولي خيار الصحابة، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله أول من رمى بسهم في سبيل الله يوليه على العراق ويرسل من يتحسس خبره فيسأل الناس: كيف سعد فيكم، كيف سعد فيكم، وهو المنزه أن يسأل عنه، ومع هذا يقوم الخليفة بشغله وأمره. وهذا يأتي بخونة لص ولا يسأل أي المشكلة، لكن هذا يأتي بأأمن الناس وأفضل الناس ومن العشر المبشرين ويسأل، فيذهب يسألون عن سعد: كيف سعد فيكم، فيثني الناس كلهم خيرا، لم يكن أحد شر، حتى نزل في مسجد آخر ما يعني مرة بقى، فقام في هذا المسجد قال: ما كيف سعد، فقام رجل قام أشرا وبطرا كذبا فقال: أما أنك ناشدتنا، طالما أنت حلفتنا إحنا بقى مش هننكر، أما أنك ناشدتنا يعني أنت حلفتنا، فإن سعد ماله سعد بقى، قال سعد: لا يقسم بالسوي، مش عادي، ما بيقسمش بها، ولا يسير في السرية، وما بيروحش في أي سرية ولا يجاه. سعد بن أبي وقاص اللي فتح إيه؟ ها؟ سعد بن أبي وقاص صاحب إيه؟ قادسية، يقول لا يسر في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يقضي بالعدل بيننا كمان، وزادها بقى وغطاها عشان يبان الكذب كله، ولا يحسن أن يصلي، لا ما بيعرفش يصلي كمان بني. تخيل الكلام، واحد يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن دعا الرسول إلى الإسلام وقبل أن تفرض الصلاة، وبيقول ما بيعرفش يصلي، يعني كذب واضح بين. فجاء سعد، عمر استدعاه، تعالى يا سعد ده في مصيبة، الرجل ده ايه القصة يا سعد، ما هذا الرجل يقول كذا وكذا. ما قال سعد إلا كيف لا أحسن أصلي، أنا أصلي، ده أنا أصلي بهم صلاة رسول الله، أصلي بهم، أركض في الأوليين ركعتين الأولانيين، بقرأ الفاتحة وبقرأ سورتين، وأكثر في الأخريين، وبقرأ الركعتين الأخرى بالفاتحة، كيف لو أحسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إن كان عبدك هذا فلان قام مراءة الناس وبطرا وأشرا وكذبا، اللهم فأطل فقرة وأعمي بصرة وعرضه للفتن، ثلاثة بثلاثة. فظل هذا الرجل فأعمي، أعماه الله وطال عمره، وكان يجلس، هو رجل خارف كبير يجلس في السك، تعدي جارية صغيرة يغمز له، يعاكس الجوار الصغار، فالناس تقول له عيب، استحي، أنت رجل كبير كيف يحدث هذا. يقول رجل أصابته دعوة سعد، أنت عاوزين إيه بقى، رجل وجات له دعوة أصابته. فهذا عمل الإمام، يباشر بنفسه، يباشر بنفسه مشارف الأمور، ويتحسس ويتجسس وينظر حال الرعية، ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا. مش كفاية أن فوضت فلان، لا، لا يكفي، لابد أن تراعي فلان هذا ماذا يفعل وتقوم عليه، ستسأل عنه يوم القيامة. فقد يخون الأمين ويغش الناصح، صح؟ يعني حتى الأمين ممكن يخون، فكيف لو كان أصلا خائن من أصله. وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان، إذا قام الإمام بحقوق الأمة يجب على الأمة له حقان، الأول الطاعة، والثاني النصرة، يطيعوه وينصروه إذا قام بحقه. هذا ما ذكره، ما ذكره أهل العلم في الأحكام، أحكام السياسة الشرعية في الواجبات المنوطة بالإمام، وعلى رأسها حفظ الدين وحراسة أصول الدين حتى لا تضيع، وإقامة الصلاة أصل من أصول الدين، وحماية البيضة، وإقامة الجهاد، وإقامة الحدود، حفظ مصالح العباد، تقسيم الفيء عليهم، والعطاء من بيت المال، وأن يباشر مصالح المسلمين ولا يغفل عنهم ولا يتشاغل، هذه واجباته. فإن أخل بها وتخبطت أحوال الناس وضاعت الحقوق وضاعت أصول الدين، حينئذ فقد مقصد الأسمى من الإمامة، فليس له في رقبة الناس هذا الحق الذي قال عنه أهل العلم له حقان، الطاعة والإمامة والنصرة، فلا طاعة له ولا نصرة على أحد. ورحم الله مالك قال إذا ظلم الإمام وجار وخرج عليه فلا نكفهم ولا نقف معهم، فإن الله يولي الظالمين بعضهم ببعض. يبقى اثنين ظلم خشوا ببعض، ها؟ دخلوا ببعض وخلاص أنت تتركهم، وهذا مذهب أهل السنة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. هذا الأمور المنوطة بالإمام. ويبقى عندنا في ختام هذا الباب مجلس أو مجلسان، إن شاء الله نجمعهم في مجلس واحد، وهو إذا شغر الإمام إذا شغل الزمان عن إمام أو فقدت الشروط ماذا يجب على المسلمين، نجمله إن شاء الله في مجلس آخر ونختم به هذا المختصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.